بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، التسجيلات السلفية بساه يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ الفاضل أبو عمار ياسر العدني حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان الحياء.
أنا أسألك، عند أن عملت تلك المعصية التي عصيت الله عز وجل فيها، لو أنك استحضرت أن الملائكة تكتب ما تقول وما تعمل، أليس هذا كان رادعا يردعك عن فعل المحرمات والإقبال على الشهوات؟ الجواب بلى، لكن كما قلنا، الغفلة التي نقع فيها.
حيث سجلت هذه المادة في ليلة السبت 15 من شهر محرم لعام 1436 من الهجرة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المادة الإسلام والمسلمين، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في البدء أشكر أخي أبا سعيد حفظه الله تعالى على ترحيبه بإخوانه، وعلى حسن ظنه بضيوفه طلبة العلم. والحمد لله، إن القلب لينشرح بمجالسة إخواننا طلبة العلم، فتكون هناك المذاكرة، فنخرج أيضا مستفيدين. فما نزور مسجدا من مساجد أهل السنة ونجلس بعد ذلك معهم إلا ونلتقط فائدة نستفيدها. والفضل لله سبحانه وتعالى وحده، الذي امتن الله عز وجل علينا بطلب العلم. وأشكر أخي أبا عبد الرحمن خالد باقيان حفظه الله تعالى على تذكيرنا بهذا الشهر بشهر الله المحرم الذي قال عنه ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف: أضاف النبي عليه الصلاة والسلام الشهر إلى الله، وذلك لمزية فضل واختصاص. فهذا الشهر شهر الله المحرم، يكثر فيه الصيام استحبابا، وذكرنا بعد ذلك واستفاض في عبادة عظيمة نحن مقصرون فيها، وهي قيام الليل. أيها الإخوة، إن الناس جميعا ينظرون للداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ولطالب العلم، وللمتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظرة فاحصة، فأكثر شيء يهمهم هي أخلاقه. فشأن الأخلاق في الإسلام عظيم، فالخلق من الإيمان، وأكثر المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وأحسنهم أخلاقا أقربهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد تضافرت نصوص الشرع فحثت وحظت ورغبت في محاسن الأخلاق، وحذرت ونفرت عن مساوئه. هذا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في محاسن الأخلاق، بل أن ربنا سبحانه وتعالى زكاه في أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحب خلق عظيم، فالذي كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله فتسمع منه كلاما جميلا عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كما في الصحيحين من حديث أنس. فأنس خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، فرأى منه أخلاقا عظيمة، وهذه زوجه عائشة رضي الله عنها تلخص أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بأن كان خلقه القرآن. هذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وكان يقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. والحديث في الصحيحين. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حسن الخلق مقابلا للبر، كما في حديث النواس بن سمعان لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر قال: البر حسن الخلق. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يدخل الجنة من الأعمال قال: تقوى الله وحسن الخلق. فالناس ينظرون إلى أخلاقك ولا ينظرون إلى أقوالك، وإنما ينظرون إلى الخلق. إن كنت صاحب خلق حسن أحبك الناس، بل لو قرأت التاريخ لوجدت أن بعضهم قد انطلت عليه شبهة من الشبه وشرب فكرة من الأفكار المبتدعة، إذ أن شيخه كان صاحب خلق حسن كما وقع بين عبد الرزاق الصنعاني وشيخه. فإذا الأخلاق الحسنة لها مكانة عظيمة بالإسلام. اليوم أتكلم مع آبائي وإخواني وأبنائي عن خلق حث عليه الإسلام، خلق لو تخلق به إنسان أحببناه، لأن من تخلق بهذا الخلق قد وصل إلى قمة عظيمة في الأخلاق. أبشركم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان قمة في هذا الخلق، متمسكا به فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى، أو فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. هذا الخلق هو الحياء. فعندما ترى إنسانا يشمئز ويتحرج عن فعل ما لا ينبغي، فاعلم أن فيه خيرا وإيمانا بقدر ما فيه من ترك القبائح. ولهذا من أسماء الله عز وجل الحي، ومن صفات الاستحياء. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ويقول جل شأنه: والله لا يستحي من الحق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع أصحابه كما في الصحيحين من حديث أبي واقد الليث، فدخل ثلاثة نفر، فأحدهم وجد فرجة فجلس، فالآخر لم يجلس في الحلقة نفسها لكن جلس بالقرب منه بسبب أنه استحى. الثالث أعرض. الشاهد من ذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خبر الثلاثة فقال: وأما الآخر فاستحيا الله منه. وروى أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له من حديث سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والحديث حسن. فالحي من أسماء الله، والاستحياء صفة ثابتة لله جل وعلا. وممن أثبت صفة الاستحياء من السلف أبو الحسن محمد ابن عبد الملك الكرجي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام موافقا له. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. الحياء أيها الناس خلق سنين يبعث المرء على ترك الأمور القبيحة ويمنعه من التقصير بحق ذي الحق، ويحول بين الإنسان وبين ارتكاب المعاصي. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بعض الناس عند أن يسمع مثل هذا النص يقول: أنا بلا حياء، إذا مرفوع عني القلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا خطأ، إنما هذا يسمى عند العرب بأسلوب التبكيت. أرأيت عند أن ترى ولدك لا يسمع كلامك فتقول له: لا تخرج حاذيا فإن الشمس تلسعك بلهبها، وما زال مصرا يريد أن يخرج حاذيا، فتقول له: اخرج. من باب فقط التبكيت ليس إلا، لا أنك توافقه على ما هو عليه. فالحياء يمنعك من التقصير في حق الله، الحياء يكون حائلا بينك وبين حرمات الله. رب إنسان يريد أن يعمل عملا يغضب الرب سبحانه فيمنعه الحياء، كما قال الشاعر: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. الحياء شيء خصه الله سبحانه وتعالى ابن آدم. البهائم ليس عندها حياء، البهائم وأنت في الزريبة قد تبول وقد تفلط وتعمل ما تعمل، بل تنزو، ينزو الذكر على الأنثى، ما عنده حياة. لكن الله عز وجل قد خصك بهذه الخاصية تفضيلا لابن آدم على سائر المخلوقات من البهائم وغيرها من الجمادات. الله سبحانه وتعالى لما قص لنا قصة أكل آدم وحواء من الشجرة المحظورة، فإن الله عز وجل عاقبهم بهذه المعصية أن جردت أجسامهم مما يسترهم من الثياب. قال الله جل وعلا: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فانظر طبيعة الإنسان يستحي. قال الله عز وجل: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، راحا يجمعان حتى يسترا أنفسهما، بسبب أن الإنسان مجبول على الحياة. ولهذا إذا سمعت أن هناك أناسا يتجردون من ثيابهم فاعلم أنهم أهانوا أنفسهم وطمست فطرتهم، وإلا الإنسان مجبول على هذه الخاصية. أيها الناس، العرب في الجاهلية قبل الإسلام
كانوا يعرفون بهذا الخلق، وجاء الإسلام فألبسه لباسا شرعيا لا تجاوز فيه، لأن الخلق الحسن إذا كان لم ينضبط بضابط الشرع فإن صاحبه سيتجاوز. انظر مثلا، الإسلام حث على الكرم، لكن الشرع جعل ضابطا ألا تقتل أهلك أهل بيتك جوعا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كذلك الشجاعة، وكذلك أمور كثيرة لا بد أن تضبط بضابط الشرع. هذا أبو سفيان قصته في الصحيحين، كان في موقف يؤهله أن يفتري على النبي عليه الصلاة والسلام افتراء عظيما في حال كفر قبل إسلامه. جاء أو أرسل إليه وسئل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عداوة، وهو كافر لا يتقيد بشيء، فكل الأمور معه، يستطيع أن يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام بكذب وافتراء وزور، لكن ما الذي منع أبا سفيان من زيادة الكلام على الحقيقة؟ إنه الحياة. عند أن استدعى هرقل استدعى أبا سفيان لقربه نسبا من النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب من أصحاب أبي سفيان إن صدق يصدقونه، فقال في آخر المقالة: والله لولا الحياء أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عليه. أبو سفيان شأنه كشأن أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية كانوا يئدون البنات ويأكلون أموال الضعفاء ويأكلون أموال النساء ولا يورثون النساء ويعملون ويعملون. ما الذي جرى أبو سفيان إلى أنه يحجم عن شيء أراده؟ هو الحياة كما قلنا، هذا عنترة، وهو رجل كان قبل الإسلام يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. قوم كانوا بالجاهلية عندهم حياء، ما يحب أن يتطلع لجارته. أين أنت أيها الجار؟ أين أنت من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر؟ تطرق البيت وتقف أمامه تماما حتى إذا فتح جارك الباب تطلعت من بالداخل، وأنت مسلم وقد جاء الإسلام في حرمة عظيمة لحليلة جارك بأن تزني بعشرة أبيات، هكذا جاء لفظه، أبيات أهون من أن تزني بحليلة جارك. فتجد أن أهل الجاهلية كانوا يتخلقون بهذا الخلق. وهناك أيضا قصة تدل على ذلك، ما جاء في صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري لما رأى أبا عامر الأشعري أصيب في ركبته بسهم، قال: من الذي أصابك؟ أشار إلى رجل من بني جشم، هم كانوا يقاتلون المسلمين، وبنو جشم كانوا كفارا لم يدخلوا الإسلام بعده، قال أبو موسى: فلما رآني ولى عني هاربا فتبعته، فقلت له: ألست عربيا؟ ألست عربيا؟ ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف وقف مكانه. استوقفه بثلاث كلمات: بأنه عربي، والعرب كانوا معروفين بالشجاعة، بأنه هل يستحي أم لا، كذلك استوقفته هذه الكلمة وطلب منه ألا يثبت. هذه ثلاث الكلمات استوقفت رجلا كان هاربا من الموت، فقاتل أبو موسى هذا الرجل، فقتل أبو موسى هذا الجشن. فانظروا إلى حال العرب في الجاهلية قبل الإسلام، كانوا معروفين بهذا الأمر. الحياء وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين، قال: خير كله، خير كله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر له فضائل، منها أن الله عز وجل يحب من يتخلق بهذا الخلق العظيم، بخلق الحياة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأصحاب السنن، والحديث في مقال ويصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى نستشهد به، وهو من حديث يعلى ابن أمية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حي ستير، يحب الحياء ويحب الستر، يحب الحياء ويحب الستر. الحياء أيها الإخوة من الإيمان. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل أنصاري يعظ أخاه في الحياة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء أيها الإخوة لا يأتي إلا بخير. بعض عوام الناس يقول: ما ودف بي إلا الحياء، كم من شيء أريد أن أقدم عليه وأنا أستحي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عمران بن حسين في الصحيحين: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء من تخلق به كان سببا موصلا له إلى الجنة. نحن نصلي ونصوم ونتصدق ونعمل ونعمل، كل ذلك حالنا كحال ذلك الرجل الذي صلى خلف معاذ وأطال معاذ في الصلاة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة واستعذ بالله من النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وحولها ندندن. كل هذه الأعمال الصالحة من أجل أن ندخل الجنة وأن نكون بعيدين من النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن، والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الواضع في الصحيح المسند من حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، والإيمان بالجنة، والبداء من الجفاء، والجفاء بالنار. فالحياء من الإيمان، والحياء يوصلك إلى الجنة. إذا ينبغي علينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، وهذا الخلق قد قد يكون فطريا وقد يكون مكتسبا. لا تتعجب أن تسمع أن هناك كافرا عنده من هذا الخلق، فإن العلماء يقولون قد يكون فطريا، لكن لو دققت في حياء هذا الرجل تجده يتجاوز الحد، لأنه لا ينضبط بالشرع، لا ينضبط بالشرع. الحياء الثاني حياء مكتسب، يستقيم الشاب ويدخل المسجد ويلتحق بالحلقات، لكن يعاني من رواسب ما كان في حال طيشه، ومنها الجرأة، فإنه يطلب ويريد وإلى غير ذلك، فيروض نفسه على هذا الخلق العظيم. واعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد إذا رأى منه إخلاصا في النية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر صبره الله. ما عندك صبر لكن روضت نفسك على الصبر فألهمك الله عز وجل وأعطاك هذه الخاصية. وهذه أو هذا الخلق ينبغي على المسلم أن يتخلق به في جميع مجالات الحياة، لا يقتصر به في مجال دون مجال، وإنما كما قلنا منضبط بضوابط الشرع. والحياء يكون على أربعة: حياء من الله، وحياء من الملائكة، وحياء من الناس، وحياء من النفس. أما الحياء من الله فإنك تستحي أن تعصي الله سبحانه وتعالى، والله مطلع عليك وعلى عملك. قال الله جل وعلا: ما قدر الله حق قدره. قال الله جل وعلا: إن الله كان عليكم رقيبا. والله لا ندري كيف نعصي الله سبحانه وتعالى ولا نستحضر أن الله مطلع علينا، وهذا من تلاعب الشيطان بنا ومن غفلتنا. وإلا لو تذكرنا أن الله عز وجل مطلع علينا وعلى أعمالنا فاستحينا من ربنا، فإن ذلك يكون راجعا قويا وحسنا حسينا بينك وبين المحرمات. ويتفرع من ذلك فيما جاء في السنن من طريق باز بن حكيم عن أبي عن جده وهو معاوية ابن حيدة قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله أرأيت لو كان أحدنا خاليا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن تستحي منه. فبعضهم ربما ما ينتبه لهذا الأمر فيقول: أنا في البيت وحدي، ما يوجد أحد، لا أولاد ولا إخوان ولا ولا، فأبقى هكذا، فالله أحق أن تستحي منه. أما ما يكون بين الزوجين في الفراش فلك، لكن بقدر حاجتك، فإذا انقضت حاجتك فارجع، فارجع وتذكر أن الله أحق أن يستحي منك. كذلك في تغيير الثياب، كذلك في اغتسالك فلا بأس. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث الصحابة رضي الله عنهم بأن يكونوا على تذكر تماما ما سيلقونه أمام الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام له: تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم من الصعداء. النوع الثاني: الحياء من الملائكة، تستحي من الملائكة، كيف تعصي الله والملائكة تدون تكتب: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كاتبين يكتبون، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. أنا أسألك، عند أن عملت تلك المعصية التي عصيت الله عز وجل فيها، لو أنك استحضرت أن الملائكة تكتب ما تقول وما تعمل، أليس هذا كان راجعا يرجعك عن فعل المحرمات والإقبال على الشهوات؟ الجواب بلى، لكن كما قلنا الغفلة، الغفلة التي نقع فيها. من أنواع المحرمات أيضا، أو إن أنواع الحياء، الحياء من الناس. الحياء من الناس كحياء الولد من والديه، وحياء الزوجة من زوجها، وحياء الجاهل من العالم، وحياء الصغير من الكبير، وحياء البكر. حياء البكر، فالبكر إذا علمت بأن هناك خاطبا يخطبها لا تفصح ولا تبدي عن رغبتها، كما قالت عائشة كما في الصحيح: يا رسول الله إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. إذا سكتت فإن هذا يدل على الرضا، فإذا رضيت فإنه بعد ذلك يقع الزواج، إن كان الأب وإن كان ولي أمرها راض بهذا الذي قد تقدم لبيته. الحياء من الناس هذا مقامه عظيم، لأنه لن يصل إلى هذا النوع إلا بعد أن يمر على الثلاث. لا يعقل أن تستحي من نفسك ولا تستحي من الناس، لا يعقل أن تستحي من الناس ولا تستحي من الملائكة، لا يعقل أن تستحي من الملائكة ولا تستحي من ربك. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام معروفا بين الصحابة بالحياء، وأيضا عثمان بن عفان كما في صحيح مسلم قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ومن قبل عثمان ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن موسى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكان موسى حييا لا يحب أن يرى من جلده شيء، حتى أنه قالوا عن موسى أنه آدر، آدر أي عظيم الخصية، لأن موسى كان يغتسل وحده وكان بنو إسرائيل يغتسلون جماعيا، كل واحد يرى سوءة الآخر، فاحتاروا لما موسى يغتسل وحده؟ قالوا آدم عظيم خشية. فقدر الله سبحانه وتعالى أن موسى وضع ثوبه على حجر، ثم بعد ذلك تدحرجت الحجر، فمن دون شعور موسى جرى بعد الحجر وينادي على الحجر: ثوبي حجر، ثوبي حجر. وبعد ذلك رأوا موسى ليس بشيء. والقصة في الصحيحين. ومن الطريف أن هذا الحديث سأل شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أحد الطلبة، والطالب كان في عالم آخر، كان سرحان، وشيخنا رحمه الله تعالى شيخنا مقبل كان يركز على الطلبة، فإذا رأى طالبا في غفلة أو في نوم فإنه ينبهه على ذلك، فقال لطالب: يا فلان قم. فقام، قال: حديث ثوبي حجر، ثوبي حجر، من صحابيه؟ الأخ دون تردد قال: عزرائيل. ضحك الشيخ حتى احمر وجهه: من أين جاء عزرائيل؟ وعزرائيل الحق يقال أنه لا يصح تسمية ملك الموت، ملك الموت، وإنما ذا جاءت من إسرائيل، ولم يصح له تسمية لا في الكتاب ولا في السنة، كخازن الجنة رضوان لم يصح، وكثير من التسميات قابيل وهابيل لم يصح. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا، موسى كان حيا، من الصحابة حتى بقية الصحابة، بل أن بعض العلماء في تراجمهم علموا وعرفوا بشدة الحياة. يذكر عن الماوردي صاحب الكتاب الضخم العظيم حاوي الحاوي الكبير أنه ما رؤي مرفقه أبدا من شدة حيائه، من شدة حيائه. وبعض الناس ربما يمر الشارع ولا يشعر إلا وفخذاء، نخشى سوءته أن تظهر وهو من غير حياء. بقي هناك أخطاء تقع للناس في هذا الباب، منها أن بعضهم يتحجج بما يسميه حياء في أثناء طلبه للعلم. اسمعوا لمجاهد رحمه الله تعالى، قال: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. فالحياء لا يمنعك من طلب العلم، اطلب العلم، ولا ينبغي عليك او لا ينبغي لك انك تستحي او تخجل، لان حقيقة لا يقال له هذا الباب حياء، وانما يقال له خجل، فان الحياء لا يأتي بخير. فبعض الاحيان تدخل المسجد وترى من يدرس هو بمنزلة ابناء ابنائك، فبعضهم يقول: لا انا ما استطيع ان اجلس في الحلقة، وكلهم بيني وبينهم قدر 40 سنة. العلم ليس له سن، وكما ذكر في ترجمة ابي عاصم النبيل، ومن باب الفائدة انه لقب بالنبيل، قالوا: لنبل اخلاقه. ومنهم من قال ان انفه كانت طويلة، طويلة يعني طولا لا يوصف، حتى انه تسرى بجارية فاراد ان يراجعها، قالت: يا سيدي بيني وبينك جبل على انفه. فقال: لا ينبل المرء حتى ياخذ عمن فوقه وعمن تحته وممن هو مساويا له. فينبغي عليك ان تطلب العلم ممن واصغر منك، ممن واكبر منك، ممن وجاملك في طلب العلم. وهكذا ترى أن بعضهم ربما يأخذ عمن هو أصغر منه سنا ما يسمى بمصطلح الحديث رواية الأكابر عن الأصغر. من الأخطاء أن بعضهم يمتنع عن السؤال بحجة أنه يستحي، فامرأته يخرج منها الدم ما بين حين وآخر وتسأل زوجها وزوجها ليس عنده علم، فيقول لا أستطيع أن أسأل عن هذا السؤال، أو ما يتعلق بين الزوجين في الفراش، أو ما يتعلق به من أمراض في السوأتين بحجة أنه يستحي. الآن يسر الله عز وجل لنا بالهاتف بالجوال، تستطيع أن تتصل بمن عنده علم دون أن يعرف من أنت وتسأله ويجيبك بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها تقول كما في صحيح مسلم: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وأم سلمة أو أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. تسأل عن ماذا؟ تسأل عن احتلام المرأة، وهذا شيء حساس للغاية. صحيح أنه في بعض الأحيان لو كان قريبك عالما كان يكون صهرك أنت متزوج بأخته أو ببنته أو بقريبته، فالأولى أن تدفع غيرك أن يسأل. وهذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار، قال: فإن علي رضي الله عنه كان مذاء كما في الصحيحين، لم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل ألا يحرج النبي عليه الصلاة والسلام، فإن بنت النبي عليه الصلاة والسلام تحت علي رضي الله عنه، فقال: منه يستفاد أنه لا يتكلم فيما يقع بشأن الزوجين بحضرة أقارب الزوجة. طبعا بشأن الزوجين ليس بالعلاقات الحميمة الخاصة التي لا يطلع عليها من البشر إلا الزوج مع زوجته، وإنما بعض المشاكل التي قد يشتكي أو يشكو بعضهم منها من بعض الأمراض، فقال: حتى لا يحرج أقارب الزوجة. فعلي رضي الله عنه كان مذاهب، فأرسل المقداد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل ذكرك وتوضأ. فبعضهم يظن أن الحياء مانع، أن الحياء مانع لهذا الخير أن يسأل وأن يتعلم بحجة أنه يستحي. أيضا بعضهم يترك الأمر بالمعروف، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه يستحي. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه أبو سعيد وقال كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام طوالا بالحق، طوالا بالحق كان يغضب لله سبحانه وتعالى. هذا الحي عليه الصلاة والسلام كان يغضب لله جل وعلا وكان يغير المنكر، وإذا رأى خطأ بينه. فجاء إليه رجال يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. سمع رجلا فيقول: أما بعد، ف فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. قال بئس الخطيب أنت. ولما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويشكو القوم الإمام وهو يطيل بالناس للصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس إن منكم إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف الحديث. وهكذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل، وهكذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام القرام في تصاوير في بيت عائشة، كل ذلك يغير المنكر النبي عليه الصلاة والسلام. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخرج الخاتم من أصبع أحد الصحابة، لأنه تختم بخاتم من ذهب، وقال: يعمد أحدكم على جمرة فيضعها في أصبعه ويلقيها في الأرض. عليه الصلاة والسلام هذا هو الحي عليه الصلاة والسلام الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لم يمنعه أن ينكر المنكر. والله إن آبانا كبار السن الذي قد شابت شعورهم واحدودبت ظهورهم، لو أنه مر على بعض الشباب وهم يعملون منكر، لو قال لهم كلمتين حتى بدون أدلة، ربما تكون رادعا لهؤلاء الشباب، لأنه لا يتجرأ ولد إلا إذا كان قليل الأدب، لا يتجرأ أن يرد على من هو أكبر منه سنا، ولا سيما إذا كان ذا وجاهة. لكن لسان حال بعضهم نفس نفس، فيمر كبير السن وهناك من الشباب من هو قريب من المسجد يلعب ويلهو ويتكلم والناس يصلون، أليس الأجدر لهذا كبير السن أن يقول لهؤلاء الأولاد ولهؤلاء الشباب: قوموا وادخلوا معنا وصلوا؟ فأقل أحوالهم أنهم ربما ينصرفون عن حوالي المسجد أو عن طالعة الطريق. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعضهم إذا قدما على الزواج، فإنه ربما إذا أراد أن يرى المرأة فيقول: ما استطعت أن أنظر إليه، لما قالت صحيح؟ طيب هذه نظرة شرعية، شرعا يجوز إذا أردت خطبة امرأة فإنك تنظر إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فلينظر ما يدعوه إليها، وقال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين النساء الأنصار شيئا. فبعضهم يأخذها هكذا وبعد ذلك يتزوج بها، وقد يطلقها بعد شهر أو شهر. وهذا حدث أن أخا من الإخوة جاء بي إلى مخطوبته حتى ينظر إليه، قال: ما نظرت، نظرت. قال: والله ما نظرت. ثم لما زفت إلي فإذا بها فيها من العيوب، قال: أن أسنانها ناكئة وخارجة حتى لا تستطيع أن تطبق فاه بشكل بشع. قال: صبرت وضغطت على نفسي شهرا وشهرين ثم طلقتها. هذا هو الحال. لكن لو نظرت إليها أو ما تيسر النظر إليها وذهبت أمك، ذهبت أختك، مع أن هذا ليس كافر، لأن النساء هن قاصرة، فالأم إذا ارتاحت للبنت ولو كانت بشعة قالت: ما أحسنها، لا سيما إذا تعاملت معها من بنات اليوم، تعاملت معها أحسن معاملة في من أول وهلة، قالت: ما أحسنها. ثم بعد ذلك تزوجت بها وإذا بك تتركها. وآخر، وهذا والله قد وقع وسئلت عنه، قال: أخ تزوجت بامرأة وما نظرت إليه واكتفيت برؤية أمي، كيف البنت؟ قال: ما قالت ما شاء الله، ما يحتاج. قال: لما دخلت بها وأردت أن أكشف عن الغطاء، قال: لما رأيت قلت: أعوذ بالله، والله هكذا. قال: قلت في نفسي: أعوذ بالله. فقلت لها: دقائق، ارتاحي أنت. قال: وذهبت أنام عند أمي في الغرفة الثانية. مالك؟ قال والله ما استطيع ان اجلس معه، والله كانه رجل معي، ما اريدها ابدا. قال طلقتها في اليوم الثاني. كل ذلك انت بغنى عنه، فانظر اليها بقدر ما يدعوك الى نكاح، ما تجلس معها 5 ساعات تتكلم معها، انما قدر ما يحتاج النظر اليها بهذا القدر نكتفي. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما معنى قوله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء؟ ومن هارون هذا الذي ذكره الله تعالى؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحبون أن يتسموا بأسماء الأنبياء، وليس المقصود وهارون أخو موسى، لا يذهب بالك إلى هارون أخو موسى، وإنما هو أخو مريم. هل الروح تلتقي بأرواح الذين ماتوا من قبل، وهل يسألون عن حال الدنيا؟ أذكر أن هناك حديثا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وأذكر أن الشيخ الألباني يحسنه، وهذا غالب ظني ولست متأكدا. قال: إذا رأى المسلم في منام أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يخبر رجلا ما بشيء، فهل يخبره أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان في تشريع وفي عبادة زائدة فلا يخبره، لأن الشرع لا يؤخذ من المنامات، وإذا كان بشرى فلا بأس أن يخبره، ولو سأل معبرا للرؤى يكون أفضل وأحسن. قال: أنا أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأريد أن تزيد من الزيارة إن شاء الله، ما نصيحتك للمسبلين؟ مسبل إزارة عليه عقوبة شديدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والحديث في صحيح مسلم: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، 4 عقوبات. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار، فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تسبل إزارك. وإسبال الإزار أن يكون أنزل من الكعب، أنزل من الكعب، أما ما كان فوق الكعب فجائز، وإذا كان نصف الساق كان أفضل، فهي إزرة المؤمن. قال: إذا نسي الإنسان المصلي سجودا أو ركوعا ثم علم بعد الصلاة مباشرة، هل تعيد الصلاة أم تعيد ركعة واحدة؟ بل تعيد ركعة واحدة وتسجد سجدتي السهو، فإن السجود والركوع ركن من أركان الصلاة، فتعيد ركعة واحدة إذا أخللت هذا في ركعة فتعيد ركعة، أما في صلاتك كلها أخللت بها، النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته: قال صل فإنك لم تصل. نعم. لا، إذا كان الركعات كلها لا تحسن عيد الصلاة، أما إذا أخطأت أو قصرت في ركن في ركعة فتعيد ركعة واحدة وتسجد سجدتي السهو. ها؟ لا، كلامها الآن قال: أما إذا قلت بعد حين فإنه ليس عليه شيء إذا خرج الوقت. مثلا سألت عالما في اليوم الثاني وقلت له أني عملت كذا وكذا أمس وكنت أظن أن الركوع ليس بواجب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنك
لا تعيد الصلاة، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يعيد الصلاة نفسها ولم يأمره أن يقضي الصلوات الماضية، مع أن صلواته باطلة الماضية، إنما في الوقت نفسه يعيد الصلاة وحدها. ما حكم قراءة البنت القرآن على الطابور بالميكروفون؟ هل صوتها عورة؟ بالنسبة للصغيرة لا نستطيع أن نقول أنه يصل إلى درجة العورة، لكن قد تكون فتنة، صغيرة 7 سنوات، ولا ينبغي للمدرسين أو المدرسات أن يمكنوا البنت أن تقرأ بالميكروفون. المرأة قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وبالنسبة لكثير من الأحكام تسقط عنها كالأذان، كالأذان وكالإقامة، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس واجبا عليها الإقامة، بل أن هناك من نفى أن لا أذان لها ولا إقامة، وإن كان قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فلا يجوز أن نعلم البنات على الجرأة حيث أنها تقرأ قرآنا على الميكروفون حتى يسمع. هذا إذا كانت 7 سنوات 8 سنوات 9 10 قد تكون بالغة، فلا يجوز لها ذلك. يقول: حين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة وجد اليهود يصومون العاشر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ ذلك اليوم، هل النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة الأولى أم الثانية هجريا؟ لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بذلك أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون، لأن صوم النبي عليه الصلاة والسلام لعاشوراء كانت على مراحل. المرحلة الأولى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم قبل البعثة، يصوم مع قريش كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان قال عليه الصلاة والسلام: من شاء صامه ومن شاء تركه. هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في أول الأمر أنه يصوم وحده، هذا في قولها بالجاهلية، والجاهلية يكون قبل البعثة ليس بعد البعثة. المرحلة الثانية قدم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث صامه وأمر بالصيام، وكما جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله عز وجل فنحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. جاء أيضا من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قرى الأنصار أنه من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أكل فليتم بقية يومه. وجاء أيضا بنحوه في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين. هذه المرحلة الثانية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام لما قدم المدينة وأمر بالصيام. المرحلة الثالثة جعل الخيار للصحابة رضي الله عنهم، إن شاء صام وإن شاء ترك، كما في حديث عائشة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت، تقول عائشة: فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك ذلك. ترك ذلك، يعني جعل الخيار للصحابة. المرحلة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يصوم التاسعة مع العاشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كنا في العام المقبل صمنا التاسع. وكلا الروايتين في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما صوم يوما قبل ويوما بعد فهذه رواية ضعيفة، رواية ضعيفة لا تصح، هي من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. قال: ما حال الرابعة العدوية؟ رابعة العدوية الذي أذكر أن الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة رباح في ميزان الاعتدال قال: ورابعة رابعتهم في الزندقة، ورابعة رابعتهم في الزندقة. وفي النبلاء ذكر شيئا من عبادتها وإلى غير ذلك، وبعضهم ينقل عنها أنها كانت على طرق الصوفية، على طرق الصوفية، والله أعلم بحالها. وبعضهم نفى أنها كانت امرأة صالحة، فهذا كله يحتاج إلى أسانيد صحيحة عنها. قال: يفد علينا بعض الناس ولا نعرفهم ولا نعرف حالهم من حيث المنهج، هل علينا حرج إذا سألنا عن حاله وموقفه من بعض البدع حتى يتبين لنا حال؟ نعم، إذا أراد أن يتصدر لدعوة. أما رجل حاله حال نفسه جاء دخل المسجد، لا ما بنخليه يصلي حتى نكلم، لا. بينما إذا أراد أن يتصدر دعوة أو يلقي كلمة أو كذا فلنا أن نسأله من باب سموا لنا رجالكم. قال: ما حكم الصلاة، صلاة الجنازة أو غيرها، خلف من يأتون بقصيدة البصيري كل خميس مكبرات الصوت وفيها الأبيات: وإن من علومك علم اللوح والقلم إلى آخر قصيدة، بعضهم جاهل فلا نستطيع أن نقول لا تصلي خلفه، لكن نقول الأفضل أن تصلي خلف غيره كما يقول العلماء، والصلاة خلف الأفضل هي الأفضل. وبعضهم عن علم وقد قيمت عليه الحجة فلا تصلي خلفه وصلي خلف غيره. قال: أنا ولله الحمد أقوم من الليل وأصلي ركعتين وأطيل فيها قليلا ثم أركع ركعة الوتر، علما بأن هاتين الركعتين أقرأ فيها ما تيسر من القرآن وواظب عليه ولله الحمد، أخشى إن زدت على الركعتين أن أكسل ولا واظب، فهل علي، فهل فعلي صحيح؟ لا بأس، ما فيه شيء إذا اقتصرت على ركعتين، ولا بأس يوما من الأيام، لا يلزم أن تصلي ركعتين طويلتين، وإنما اقتصر بها على قصار الصور غير الركعتين، فتصلي ركعتين وبعد ذلك تصلي حتى لا تجعل على وتيرة واحدة وتظن أن هذه السنة. لأن الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر من أسباب البدع أن الرجل قد يعمل الشيء المشروع لكن يقيده على وجه، على وجه نيته أنه حسن لكنه ظاهر المخالف، فقال تتحول بعد ذلك إلى أن هذه النية يصير هذا الأمر هو الصواب. مثل إنسان أذنب ذنبا فاستغفر الله من العصر لم إلى المغرب، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، فصار بعد ذلك يحدث بعد صلاة العشاء: أيها الناس كل من وقع في ذنب علي أن يستغفر الله من العصر للمغرب. طيب هل يلزمنا ذلك؟ هذا من باب التحول من الشيء. فأقول لو أنك غيرت تارة وتارة يكون أفضل، لكن لو خشيت أن تترك هذا الخير فاستمر عليه. قال: وأحيانا أعاني من شواغل الذهن التي تعيقني عن التدبر، ما العلاج؟ العلاج أنك تحاول قدر الإمكان أن تقبل على الله سبحانه وتعالى ولا تحدث نفسك معنا جميعا والمتكلم من الأولين. يعني الإنسان في بعض الأحيان من مشاغل الحياة يقبل على الله سبحانه وتعالى بصلاة، لكن بعض الأحيان يأتي إليه الشيطان ويوسوس له فيجاهد الإنسان نفسه. ومن باب قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قرأنا إعلانات لبعض الدعاة في دورات يقيمونها المقبلين على الزواج تحمل العناوين الآتية: في غرفة نوم، أسرار الفراش، بين قلبين، فما تعليقكم؟
الله المستعان.
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما حكم الاشتراك في أخبار الجوالات ودفع مبلغ على ذلك؟ إذا أردت أن يطلع لك الضغط والسكري والقلب فاشترك معهم. والله بعض الأخبار مغلقة مغلقة، يعني خلاص اليمن على حافتي حرب، وأنه سيقع، وأنه ثاني يوم بعد صلاة الفجر تقلب ولا في شيء، وهم أغلقوه طول الليل خلاص متى ما تنفجر ومتى، وهكذا مجرد كلام. فالمسألة مسألة حرق أعصاب وسبق صحفي، وبغض النظر أكانوا صادقين أم كاذبين، وأغلبهم على الكذب، أغلبهم على الكذب. فأنصحك أنك لا تشترك، لا تتعب نفسك ولا تتعب أعصابك. قال: ما هي كيفية إنكار المنكر بالقلب ومتى تكون؟ إنكار المنكر بالقلب يعني هذا الأمر تنكره في قلبك بحيث أنك لا ترضى بوقوعه وبفعله، وهذا في حال عجزك عن اليد وعن اللسان، عن اليد وعن اللسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، بهذا قد نكتفي والحمد لله رب العالمين.